حاشية أي مسلمة حرة عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها. يعني هذا تعريف المحصنة، مسلمة. إذا رمى الشخص كتابية أو ذمية فليس فيه حد، ليس فيه حد بين المسلم والكافر. والثاني تكون حرة، إذا رمى الشخص أمة فلا حد، لكن حرام يقام عليه الحد يوم القيامة كما جاء في الحديث، لكن لا يحد في الدنيا. وإذا رمى الثالثة عاقلة، إذا رمى إنسان مجنونة فهل فيه حد؟ ليس فيه حد، لأن المجنونة لا عار يلحقها لأنها غير مكلفة، فلو رمى مجنونة يعذر ولا يقام عليه الحد. عفيفة عن الزنا كذلك، إذا رمى امرأة معروفة بالفاحشة والزنا فإنه لا يقام عليه الحد لأنها ليست عفيفة. الله تعالى يقول الذين يرمون المحصنات، المحصنة هي العفيفة الحرة، يوطأ مثلها، يوطأ مثلها يعني البلوغ ليس شرطا، إنما شرط أن تكون ممن يوطأ مثلها. قد تكون بنت 10 سنين أو 11 أو 12 ما بلغت إلى الآن، لكنها تجامع تجامع، لأن المرأة أو البنت تختلف، تختلف بدنها وشبابها من بنت إلى أخرى، فقد تكون بنت 10 أو 11 أو 12 وشبابها حسن وبدنها كبير وتتحمل الجماع تجامع قبل البلوغ. فلو رمى هذه البنت التي يوطأ مثلها فإنه يقام عليه الحد، لأن هذه صارت من أهل الجماع ولو كانت لم تبلغ، فإذا رماها فإنه يقام عليه الحد. لكن يقولون إنها تطالب به بعد البلوغ، إذا بلغت تطالب بالحد. وهذه هي العفيفة أو هذه هي المحصنة التي من قذفها أقيم عليه الحد، مسلمة حرة عاقلة عفيفة يوطأ مثلها. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. يعني واضح أنه إذا قذف الإنسان امرأة غير محصنة كالصغيرة والمجنونة، الصغيرة هي التي لا يطأ مثلها والمجنونة وغير العفيفة، فإنه يعذر. ليس معناه أنه الإنسان له أن يطلق لسانه ويرمي من شاء من الناس، لا، يعذر. إذا لم تكن محصنة فإنه يعذر. ويأتي تعريف الإحصان في القذف، التعريف ذكرناه. إلا أن يقيم البينة عليها به، أي بالزنا، أو تصدقه في زيادة خطأ مطبعي، أو تصديقه على خطأ. إلا أن يقيم البينة عليها به، أي بالزنا، أو تصدقه، تصدقه للزوجة، فلا حد كما لو كان المقذوف غيرها. إذا قذف الزوج زوجته، أي رماها بالزنا، فإنه يقام عليه الحد إلا إذا أقام البينة. إذا جاء بأربعة شهود ما حاجة للعام، يأتي بالشهود ويقام عليها حد الرجم، حد الزنا الذي هو الرجم. إذن إذا قام البينة انتهى الأمر، إذا قام البينة فإنها ترجم ولا حاجة للعان. أو تصدقه، إذا أقرت بالزنا كذلك لا حاجة للعان، فإنها ترجم عن لإقرارها، فلا حد لو كان كما لو كان المقذوف غيرها. أو يلاعن، أو يلاعن يعني إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، يعني إذا قذف فإنه إما البينة وإما اللعان، أو يقام عليه حد القذف. إذن لا يزول عنه أو لا يرتفع عنه حد القذف إذا قذف زوجته إلا بهذه الأمور الثلاثة، إما البينة أو التصديق الإقرار أو اللعان. إذا فعل واحد من ثلاثة إذا حصل واحد من ثلاثة فإنه يرتفع عنه حد القذف أو يلاعن. والأصل إيش معنى الأصل؟ نقول الأصل الدليل، والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقطه 4 شهداء، والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. كل هذا واضح. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية، هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هلال بن أمية كعب مالك وهلال وكعب ومرارة ابن الربيع رضي الله عنه، أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، يعني ائتي بالبينة وإلا حد في ظهرك، يعني أنه إذا لم يأتي بالبينة فالأصل أنه يجلد. فقال هلال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت والذين يرمون أزواجهم الآية، رواه البخاري. يعني علم رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى لن يخذله لأنه صادق فيما قال وهو محتاج إلى ذلك. الإنسان لو رأى أجنبية تزني فإنه إذا لم يكن عنده شهود تركها، ليس يعني ملزوما أن يورط نفسه، إن وجد 4 شهود شهدوا فإنه يرفعه إلى الحاكم، وإن لم يجد شهودا سكت وعظها إن كان هناك مجال وأنكر عليها وفرق بينهم، يعني يفعل ما يستطيع في إزالة الفاحشة، لكنه ليس بحاجة إلى الرمي أو القذف. لكن إذا رأى زوجته تزني والعياذ بالله فإنه بحاجة إلى هذا ولا يستطيع أن يسكت، إن سكت سكت على أمر عظيم كما يقول عويمر العجلاني، تكلم تكلم بأمر عظيم إن سكت سكت على أمر عظيم. وقد تحمل من الزنا ويأتي بولد فينسب إليه فهو بحاجة لهذا. فعلم هلال رضي الله عنه أن الله تعالى حكيم وأنه لا يمكن أن يخذله وأن يقام عليه حد القذف وهو صادق. قال والله إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرر ظهري، ووقع كما قال، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في القذف في اللعان. لو قال قائل إذا رأى الإنسان امرأته على الزنا والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية، فما هو الأفضل؟ هل الأفضل يستر عليها وأن يصلحها ويحفظها من الزنا ويعني يعالجها حتى تصلح، أو الأفضل أن يطلقها ويستر عليها، أو الأفضل أن يلاعن؟ هذه 3 خيارات. وقد يقول يوبخها يضربها ويعزرها ويعاقبها بكل ما يتيسر من عقاب، ولكن يستر عليها ويصلحها يعظها ويحفظها، المهم أنه يعالجها حتى تتوب وتصلح. هل هذا الأحسن ولا الأفضل أنه يطلقها في الحال وينتهي الأمر، تخرج من ذمته وينتهي الأمر ولا حاجة إلى لعان وفضيحة وكذا؟ يعني في فضيحة عظيمة عليه وعلى المرأة، يشتهر عمرهم في اللعان، كل يتحدث فلانة اتهمت في الزنا وكذا، وإلا يلاعن. هذه 3 خيارات، ما هو الأفضل للشخص؟ نسأل الله العافية. قد يبتلى الإنسان بهذا، نسأل الله السلامة. نعم. هذا جيد بالنسبة للخيارين الأولين، لكن بالنسبة للنعان يعني أولا نقول هل حملت من هذا الزنا أم لا، هذا أول تفصيل. هل حملت؟ كيف نقول حملت أو كيف نعلم أنها حملت أم لا؟ يقول الفقهاء إذا كان الشخص لم يجامعها في هذا الطهر، ما جامعها في هذا الطهر يعني طهر طهرا جديدا كما لو كان قادما من سفر أو كذا، أو طهرت من يوم يومين ما جامعها ورآها تزني، فلو حملت ويمسك عن جماعها، رآها تزني يتوقف عن الجماع حتى يتبين. فإن حملت في هذا الطهر هذا واضح أنه من الزنا. إذن أول شيء نقول أنه ينظر في حال المرأة هل حملت من الزنا أم لا، فإذا تبين حملها من الزنا وجب عليه أن يلاحظ وجوبا، ولا يجوز له أن يقر هذا الولد الذي ليس له، أنه ينسب إليه وهو ليس له، ويحصل أحكام كثيرة من المحرمية والتوارث وأشياء كثيرة وليس له. هذا أول تفصيل. فإن كان وأيضا الفقهاء يذكرون أمرا آخر، قل كما لو كان يعني قد يجامعه في هذا الطهر لكن تأتي بولد شبيه جدا بالزاني، فله أن يلاعن الآن لنفي الولد، لأن الغالب أن راه تزني وجاء الولد شبيها بالزاني والعياذ بالله، كما لو كان الزاني لونه أبيض أو أسمر أو له صفات معينة وجاءت بالولد شبيها بالزاني، كما حصل لامرأة عويمر عجلاني أو امرأة هلال بن أمية جاءت به أسمر وبدين ومتين الساقي الكبير السابق الإليتين كحال شريك بن سحماء الذي اتهمه بالزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا أبيض سبط ناعم الشعر قضيء العينين، أي عيني فيهما عيوب يا عيب كأبيه يعني، فهو الهلال بن أمية. وإن جاءت به خدلج سابغ الإليتين أكحل العينين فهو لشريك بن سحماء، يعني أسمر متين وسابغ الإليتين أكحل العينين فهو لشريك بن سحماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا أن الشبه يصلح دليل إذا لم يعارضه دليل أقوى منه. فهذا الشخص الآن جامع امرأته في هذا الطهر الذي زنت فيه، لكن لما حملت في هذا الطهر جاء الولد شبيها بالزاني، فإنه يقذفها بعد الوضع، بعد الوضع يقذفها، يقول إنها رأيت تزني قبل 6 أشهر أو قبل كذا، وأن هذا الولد الذي ولدته ليس لي، والعياذ بالله. هكذا يقذفها، يعني يقذفها بزنا سابق وحملت منه وهذا الولد ليس منه. إذا علم يقينا أو غلبت ظن أنها حملت من الزنا فيجب عليه وجوبا أن يلاعن. هذا التفصيل الأول. إذا لم تحمل من الزنا فهنا ينظر إن كان يستطيع، يعني كان هذا الزنا زلة والمرأة لا بأس بها والغالب عليها الصلاح، لكن استهواه الشيطان وزلت وهو يحبها من حب شديدا وبينهم أولاد، ورأى عليها أثار الندم والصياح والبكاء والألم وظهرت عليها أثار التوبة ظهورا بينا، فإنه لا بأس أن يمسكها، لا بأس أن يمسكها مع الاجتهاد في الحفظ والإصلاح، ما يهملها. إذا كان مع جوال يأخذ منها الجوال، ما يعطيها الجوال، ويراقبها مراقبة تامة، يأتيها بغفلات في النهار في كذا وقت الغفلات يدخل عليها فجأة وكذا، ويوصي من يراقبها من الجيران يسأل عنها يجي أحد كذا. الآن التجسس عليها الآن قد يكون واجبا ليس محرما، بل نقول يجب، لأنه لا يحفظها إلا بهذا، وهي تعلم الآن أنه فقد الثقة وأنه يراقبها بنفسه وبغيره وأنه يتحسس يمين وشمال، فهي تخاف أنها عرفت الآن أنها مراقبة، فهذا ما يعينها على الصلاح. يمنعها من يعني مجالسة نساء السيئات إذا كان مثلا في جيران أو كذا، أو حتى أهلها إذا كانوا سيئين ما يأذن لها إلا الصلة الواجبة، تذهب إلى أهلها قليلا ثم تعود. المهم أنه يفعل ما يستطيع في الحفظ، فإذا رأى أنها صلحت ظهر عليها الصلاح والندم فالأفضل أن يمسكها، لأن هذا فيه مصلحة، ليس ديوث. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، لكن هذا أصلح ومنعها من الشر وأصلحها وحفظها، فلا بأس أن يبقيها، ولا سيما إذا كان هناك أولاد والطلاق ترتب عليه شر عظيم، ربما تفسد فسادا تاما لو طلقها. يعني لو صارت مطلقة يعني ازداد الفساد وتزني باستمرار، فيرى المصلحة في الإمساك والحفظ إذا كان قادرا. إذا كان عاجزا وهذه المرأة متمردة ولا تسمع كلامه تخرج بدون إذنه، فلا يجوز له الإمساك، لأن يكون هنا والعياذ بالله تيوثا يقر الخبث في أهله. فإذا إذا لم تحمل فعلى حسب الحال، إن رأى المصلحة في الإمساك وعنده قدرة على الإصلاح فالأفضل أن يمسكها ويصلحها، وإن رأى أنه لا يستطيع كثرة أسفاره ولا يستطيع أن يراقب ويحفظ، أو أن المرأة شريرة متمردة ولم يظهر عليها أثار التوبة، فيجب عليه أن يطلقها، لأنه إذا أبقاها وهو يغلب على ظنه أنها تزني فإنه يكون ديوثا، والديوث متوعد بالنار والعياذ بالله، لا يدخل جنته ديوث، لا يجوز له الإبقاء لئلا يكون ديوثا. لا، الشبه ما يكفي، الشبه وحده ما يكفي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود وإني أنكرته، فقال لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو اللون الورق الفضة. قال نعم. قال أنه كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق له، فقال عليه الصلاة والسلام وابنك هذا لعله نزعه عرق له، ولم يأذن له في الانتفاء، فلا يجوز أن ينتفي بمجرد الشبه. لكن لو رآه تزني واجتمع معه الشبه، ونسينا إذا كان يشبه الزاني، هذه قرينة قوية على أن حملت من الزاني. ثم قال المؤلف رحمه الله وصفة اللعان أن يقول الزوج، يعني يبدأ بالزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. كيف إن كانت حاضرة؟ يعني اللعان لابد من إحضار الزوجين جميعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ائت بها. لما جاء عويمر وقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأت بها، فذهب وجاء بالمرأة ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في المسجد، فالرجل موجود والمرأة موجودة، هذا يلاعن وهذا يلاعن. كيف يقول إن كانت حاضرة ومع غيبتها؟ هل يكون اللعان مع الغيبة؟ يقول يمكن تكون المرأة غائبة مسافرة مثلا، وهو بحاجة لنفي الولد، مسافرة قد سفر يطول، أو مريضة ما تستطيع الحضور أو كذا، ولا المرأة تحضر أو يذهب أحد يعني يجمع بينهما بأي طريقة، لابد يلاعن هو وتلاعن هي، لكن قد تكون المرأة مسافرة كما لو كانت من غير البلد وهربت إلى أهلها، يعني واحد تزوج امرأة من بلد بعيد ولما زنت هربت وهي حامل، وهو يرى أن الحمل ليس منه من الزاني، فيلاعن عند القاضي من أجل أن ينفي الولد. فإذا ولدت وجاءت بعد 5 سنين 10 سنين تقول هذا الولد منك وأنت زوجي وكذا، يقول هذا ليس مني أنا لعنت، وعنده إثبات باللعان، ثبت لعانه ونفي الولد فلا يلزمه بعد ذلك. إذن الغيبة التي لا يمكن معها إحضار المرأة، وإلا فلا شك أنه إذا قذفها فإنها تحضر وجوبا ولا خيار لها حتى يتم اللعان بينهما. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والعياذ بالله. هذه الشهادات الأربع اختلف العلماء هل هي شهادات أو أيمان، فشهادة الآية فيها فشهادة أحدهم، فمن العلماء قال إنها شهادات، ومنهم قال إنها أيمان لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. الأيمان جمع يمين. والصواب أنها أيمان، أنها شهادات مؤكدة بالأيمان. يقول: أشهد بالله، تقديره حالفا بالله، شهادة مؤكدة باليمين. فالشهادة تقوم، كل واحدة تقوم مقام شاهد، لأن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، فيشهد أربع مرات، كل شهادة مقابل شاهد، أربع مقابل أربع تعدل أربعة. ثم الخامسة من باب التأكيد: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إن كان كاذبا فهو ملعون، فإن دعا لنفسه باللعنة، فإن كان كاذبا فإن اللعنة تحل عليه والعياذ بالله. هذا فيه تشديد على كل من المتلعنين لئلا يكذب، ولكن الغضب أشد، الغضب أشد من اللعنة. اللعنة مجرد الطرد والإبعاد، ولكن الغضب فيه طرد وزيادة، فالغضب يعني لعن وزيادة. الله تعالى اشتد غضبه على هذا القاذف، على هذه المرأة المنكرة، الزانية المنكرة. ما الحكمة من جعل اللعن وهو الأخف في جانب الزوج، والغضب وهو الأشد في جانب الزوجة في الخامسة؟ الحكمة ظاهرة، لأن الغالب أن الكاذب من هو؟ الزوجة. هذا الغالب، الغالب الزوجة هي الكاذبة، لأن الزوج لا، ليس هناك شيء يحمله على الكذب، ما في شيء يحمله على الكذب، لأنه ما في شيء، هذه زوجته. ومهما كان بينهما من الخلاف والمشاكل فإنه لا يصل بالحد لأن يقذفها في عرضها ويفضح نفسه ويدنس فراشه ويأتي يلاعن أمام الناس، وإذا حملت ينتفي الولد وهو ولده، هذا بعيد كل البعد أن يقذف امرأته ابتداء ويشوه سمعته ويدنس فراشه، هذا بعيد. لكن المرأة الآن يعني قد تلاعن من أجل أن تدرع نفسها الرجل، لأنها محصنة الآن متزوجة، إذا لم تلاعن ترجم، فهي قد تلاعن وهي كاذبة من أجل درع الرجل والعار والفضيحة. وهذا الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة الظاهر هي التي كذبت، لأن الولد جاء شبيها بالزاني كما تقدم. إذن يشدد على المرأة أكثر ويكون في جانبها الغضب، لأن الغالب أنها هي الكاذبة. ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد بالخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، للآيات والحديث. إذن هذه صفة اللعان كما جاءت في القرآن: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما قال وهو القذف بالزنا، وأنه لمن الصادقين. والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. ما هو العذاب الذي يدرأ؟ الحد على القول الصحيح، الحد على القول الصحيح، وواضح واختيار مقيم رحمه الله. المذهب يقول لنا العذاب هو التعزير وكذا، أن تعزر إذا لم تلاعن ولا ترجم، لا ترجم إلا بالإقرار. لكن ظاهر الآية أن العذاب هو الحد، لأنه ما في غيره، ويدرأ عنها العذاب، العذاب عن هذه للعهد، العذاب المعهود المعروف. وليس هناك عذاب معروف في هذه المسألة إلا ما إيش الحد اللي هو الرجم. أما التعجيل وكذا ما عليه دليل ولا في نص فيه وليس معروفا. فالعذاب للعهد الذهني وهو المعروف في ذهن المخاطب وهو الحد. ويدرأ عنها العذاب، يعني الآية تدل على أنها إذا نكلت ولم تلاعن أنها ترجم، تلاعن أو ترجم. أما القول بأنها إذا لم تلاعن تعذر بحبس وضرب وكذا، وإذا صرت على عدم اللعان يعني لا أقرت ولا لاعنت أنها تعذر بما راه الحاكم ثم تترك، هذا قول في نظر. الصواب أنها إما أن تلاعن وإما أن ترجم. ما الذي يمنعه من اللعان؟ لا في شيء يمنعه من اللعان إلا أنها كاذبة، لكنها ما حبت أن تقر صراحة. فإذا لم تلاعن فإنها كاذبة، وليس هناك شيء يمنعها من اللعان لو كانت صادقة. إيه في هذه المسألة خاصة يعتبر طريق من طرق ثبوت الزنا، لأنه ظاهر القرآن، وأيضا لا ليس هناك ما يمنعها من اللعان، هي بحاجة إلى اللعان لأجل أن تدرى عن نفسها الحد والفضيحة، فهي بحاجة. وقيل لا تلاعنين أو لا تلاعنين لم تقبل، هذا بحاجة شديدة إلى اللعان، فكونها تنكل تمتنع وهي صادقة هذا استحيل. فإذا امتنعت هذا دليل قاطع على أنها كاذبة، وأنها قد فعلت ما رماها به زوجها. ويسن تلاعنهما قياما، يعني هذا المعروف عند الفقهاء أنه سنة، أن اللعان يصح، المقصود أن يقع اللعان، لكن كونه يكون قائما هذا فيه تغليظ تعظيم للأمر، لأنه ليس الأمر الهين، هذا شيء ترتب عليه أمور عظيمة، ترتب عليه درء الحد عن الزوج وهو القذف، درء الحد عن المرأة هو الرجم، ويترتب عليه نفي الولد إذا كانت حاملا فهو أمر عظيم، والكذب فيه لا شك أنه خطير، ترتب عليه لعن أو غضب. فلا بد أن يكون يعني في حال في يكون يعني يقال في حال عظيمة من القيام، من اجتماع الناس، ويكون في المسجد. المسجد ليس بشرط، على حسب ما يجتمع يراه الحاكم والقاضي يجب بجمع حال اجتماع الناس. فلا بد أن يعظم بهذه الأمور، ويعظ الحاكم كل من الزوجين قبل أن يبدأ باللعان. وإذا لاعن كل واحد أربع مرات وضع أمر من يضع يده على فيه لئلا يقدم على اللعن بالنسبة للزوج، والزوجة إذا لاعنت أربع مرات وبقي الغضب خامسة يأمر من يضع يده على فيها، يقول لزوجي اتق الله فإنها الموجبة، أي للعن إن كنت كاذبا، ويقال للمرأة اتق الله فإنها الموجبة، أي إن كنت كاذب توجب الغضب، ويقول إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيكون في حال تعظيمة جدا وهيبة حتى يخاف الكاذب ويرجع عن الإقدام على هذا الأمر العظيم. ويسن تلاعنها قياما لما في حديث عباس رضي الله عنهما أن هلالا جاء فشاهد ثم قامت فشاهدت، أن هلالا جاء فشاهد، يعني واضح أنه جاء شاهد حال المجيء، فلم يذكر القعود، والمرأة ذكر القيام صريحا فقامت فشاهدت لحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا رضي الله عنهم حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال. ولذلك قال سهل رضي الله عنه فتلاعن وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلى الترمذي. لا بد من حضور ناس حتى يشتهر تعظيما لهذا الأمر، فيكون على ملأ من الناس يجتمعون، وقد يكون في المسجد وقد يكون خارج المسجد أو في أي مكان يراه القاضي. وألا ينقصوا عن أربعة رجال، لأن الزوجة ربما أقرت فشاهدوا عليها، الزوجة ربما أقرت فشاهدوا عليها، يعني قد تقر ثم ترجع تلاعن فيشهدون عليها فلا يمكن أن ترجع تلاعن. هذا على كل حال محل يعني نظر، هل إذا نكلت أو أقرت ثم رجعت هل يقبل الرجوع عن الإقرار؟ إذا أقرت عند القاضي ما يحتاج إلى شهود، يقيم عليه القاضي الحد في الحال حتى لو رجعت عن الإقرار. إذا أقر الإنسان في عند القاضي بدون إكراه ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه، إلا اللهم التائب من زنى وجاء باختياره ولم يعني يؤت به، جاء تائبا فإنه لو رجع يتركه القاضي، لأن مقصود الصلاح وقد حصل، هذا جاء تائبا كحال ماعز رضي الله عنه، فإنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه أربع مرات، يأتي منه يعرض عنه يعرض عنه، ثم قال لعلك قبلت لعلك غمزت وكذا، فلما قرأ أربع مرات سأل عنه هل بعقله شيء، هل كذا، هل شمه، هل سكران أم لا، فلما تأكد أنه عاقل ولم يشرب الخمر أمر به أن يرجم. فلما رجموه وشرعوا في الرجم وجد مس الحجارة هرب، فألحقوه فرجموه، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، حتى بعد أن شرعوا في الرجم لو هرب يترك، لأن المقصود أن يصلح، الحد تطهير، وهذا قد طهرته التوبة، جاء تائبا نادما، فالتائب من الزنا لا يلزم أن يذهب إلى القاضي ليقيم عليه الحد، الأفضل أن يستر نفسه وأن يصدق في توبته، والتوبة كافية في تكفير ما حصل، أن الحد تطهير، والتوبة أكمل في التطهير إذا كانت توبة صادقة. لكن من أخذ في الزنا فإنه وأقر ثم رجع لا يقبل رجوعه، إلا إذا قر مكرها تحت الضرب والتعذيب هذا صحيح، هذا إقرار تحت الإكراه ما يقبل، لكن إذا قر بدون تعذيب عند القاضي فإنه ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه ويرجم إذا رجع، كما قال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال أشهد عليها أربعة ولا خذ معك أربعة حتى يشهدوا على إقرارها، لا، أنيس الآن في مثابة القاضي، هو وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الحد مثل القاضي، فذهب أنيس وسألها فأقرت فرجمها ولم يذكر أنه أشهد عليها. فإذا يعني هذا اجتهاد من العلماء، وإلا إذا أخذ الإنسان في الزنا ثم أقر فإنه يقام عليه الحد في الحال ولا يقبل رجوعه بعد ذلك. إيه لابد من أن يجتمع، كيف يجتمع الناس؟ لابد أنه يعلن يشهر حتى يعرف أن هذا الولد ليس من فلان، ولا إذا نفى كيف الناس ما يقبلون؟ قال هذه زوجة زيد من الناس ولدت، كيف زيد يقول مو بولدي؟ الناس إذا ما عرفوا اللعان ما شاع بين الناس وانتشر ما يقبلون من زيد، إذا قال هذا ليس ولدا لي كيف مو بولدك؟ هذه زوجتك ما يسعك أنك تترك أو تتبرأ منه، لكن إذا شاع اللعان خلاص كل عرف، قال هذا ليس ولد زيد لأن زيد لاعن وانتفى الولد عنه. لا ما يكفي، لابد من إشهاره، أن ترتب عليه هذه الأحكام فلابد أن يشهر. قال وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أي حد القذف أو الرجم أهون من عذاب الآخرة، نعم، لأنه هو الآن يريد أن يهرب من هذا العذاب الجلد أو الردم، وسيقع فيما هو أعظم في اللعنة والغضب وعذاب النار والعياذ بالله، ولا مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فيوعظ، يقال له اصبر، يقال للمرأة أقري واصبري ولا تدعي نفسك بالغضب، فالحد يطهرك وتلقين الله تدخلين الجنة، والموت لا بد منه، الموت لا بد منه، إن مت الآن ولا بتموتين بعد قليل أو كثير، فالموت لا بد منه، فموتي الآن على هذا التطهير وتلقين الله وقد سلمتي وتطهرتي من هذا الحد. أما إذا أصرت صحيح أنه يندفع عنها الحد، لكن كم ستعيش؟ ستعيش يعني مدة مهما طالت قصيرة، ثم تموت تذوق سكرات الموت ثم تدخل النار والعياذ بالله. ويعني يبعد أن يتوب الإنسان مع الإصرار، هذا الإصرار العظيم. يعني يمكن يقول قائل تصر وتنكر وتدعو على نفسك بالغضب ثم تتوب بعد ذلك، لكن يقول من يضمن الإنسان أن يتوب؟ ما حد يضمن الإنسان أن يتوب، التوبة ليست بيد الإنسان، لاسيما إذا عاند وقام هذا المقام العظيم وكذبت الزوج ولعنت شهيدة 4 مرات أنه كاذب، فهذا فيه تكذيب له، فضيحة له، فقد لا توفق للتوبة بعد ذلك، نسأل الله العافية. لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، هذا يعني أحد الأمور، ينقطع يعني ودائم، وأيضا ليس على يعني ليس مسلم أنه دائم، يعني هذا زينة وليس كفرا. عذاب الآخرة دائم بالنسبة للمشرك الخارج من الله، أما بالنسبة لأصحاب المعاصي فمهما كانت معصيته فإن عذابه سينقطع، لكن يقصد يعني يمكن دائم أنه يطول بالنسبة لعذاب الدنيا. عذاب الدنيا الرجم مهما كان شديدا فإنها دقائق وتموت وينتهي الأمر، أما عذاب الآخرة فإنه يطول ولو لم يخلد صاحبه لكنه يطول، ولا مقارنة أيضا في شدة الألم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نعم، كيف هناك عذاب الآخرة دائم عندك ثابت؟ يعني عذاب الآخرة أشد يعني وأطول كذا، لكن دائم هذه ليست على إطلاق، هذه في حق المشرك. وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة بالنسبة للزوج أو الغضب على من كذب، أو غضب يعني الزوجة على من كذب منهما لالتزامه ذلك، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية النعام وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال رضي الله عنه والله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، فقيل لهلال رضي الله عنه اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة لأنها كاذبة، ترددت هل تقر هل تصر، فصار عندها تردد، ثم قالت والله لا أفضح قومي. قال هذا لا يدل على كاذبة، والله لا أفضح قومي، يعني هذا الآن قد يقال إنه إقرار، والله لا أفضح قومي. إيش معنى؟ نشوفه منه أنها أقرت أنها فعلت الفاحشة، فكيف قالت هذه الكلمة ولم يقم عليها الحد ولا وتركت تلاعن؟ نقول الظاهر أن قالتها سرا عرفت بعد ذلك، ولا يبعد أن قالتها علنا، هذا مثل ما يعني يحدث إنسان نفسه كذا أو يسر به لمن يأمنه لكنه لا يعلنه، يعني لو أعلنتها أمام القاضي أو أمام الرسول عليه الصلاة والسلام والحاضرين لا صار إقرارا، لكن الظاهر أنها قالتها في نفسها ثم أخبرت بها بعد ذلك فنقلت، يعني نقل هذه الكلمة ليس معناها أنها قالتها في الحال بصوت مرتفع. ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا هو يعني الحكم الذي يترتب على اللعان، أول حكم درء الحد عن هذا وهذا، الحكم الثاني أنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، يعني لا تحل له بحال، لا بعد زوج ولا بعقد جديد ولا بشيء، تكون المحرمات تحريما مؤبدا، لكن ما بينهما محرمية، تحرم عليه أبدا وهي أجنبية منه، لأنه لا يمكن أن يلتقي بعد هذا هذه الفضيحة واللعان والغضب، يعني صار تنافر عظيم لا يمكن يعود إليها، كيف يعود إليها يعاشرها وقد فضح على الرسل أشهاد ولعنها أمام الناس وهي كذبته ولعنته دعت عن نفسه بالغضب، فما يمكن أن يجتمعوا، واحد لابد منهم، إما واحد ملعون وواحد قد غضب الله عليه، فكيف يجتمعان؟ وقطعا واحد منهم إما هذا ملعون أو هذه قد غضب الله عليها، فهذا تنافر، يقال للزوج إن كنت صادقا كيف تعاشر واحدة قد غضب الله عليها، يقال للزوج إن كنت صادقة كيف تعاشرين شخصا ملعونا، فلا يمكن الاجتماع أبدا، فيفرق بينه تفريقا مؤبدا. واختلف الفقهاء فيما إذا كذب نفسه، إذا كذب نفسه هل يعني جاء الرجل وقال أستغفر الله وأتوب إليه أنا كذبت عليها واعترف وجلد، جلد حد القذف لأنه اعترف، هل يزول حكم اللعان وترجع إليه؟ بعض العلماء يقول ترجع إليه لأن اللعان قد زال والولد يرجع ولدا شرعيا، ولكن ظاهر النصوص أنها لا ترجع إليه بحال، ليس هناك دليل واضح يدل على الرجوع. إذن هذا الحكم الثاني، الأول سقوط الحد، الثاني التفريق المؤبد، الثالث نفي الولد إن كانت حاملا أو قد وضعت وهو يقول إن الولد ليس مني، يعني إنه يقذفه بزنا قبل الوضع ويدعي أن الولد ليس منه، نفي الولد، والولد ينسب لأمه، إذا وضعت فالولد ينسب له، قال فلان ابن فلانة ولا ينسب للزوج، ينقطع نسبه من الزوج. طيب الأولاد الذين قبله عنده قبل منها ثلاثة أربعة خمسة، فالأولاد الذين قبل اللعان ما حالهم؟ أولاد شرعيون ولا شرعيون؟ هذا الأصل، أولاد شرعيون، وليس له أن ينفي الأولاد السابقين، لأنه الآن هو رآه تزني فيقول هذا ولد من الزنا إذا دلت القرائن، لكن بالنسبة للأولاد السابقين الولد من الفراش، هذا الأصل، ولا يمكن أن ينفى الأولاد السابقون بزنا صار قريبا، أولاد هؤلاء من سنين والأصل السلامة فليس له أن ينفي. قال وروى الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر المتلاعنين ثم أمر وقضى أحسنت وقضى ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها ولا سكنى يعني في العدة لا نفقة لها ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها رواه أحمد وابو داود قال المحشي صحيح. وروى الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث. يعني بعض الفقهاء قال ما يتوضع اليد على فم المرأة لأن المرأة عورة فكيف يضع يده على فمها, لكن نقول هذا أمره سهل. أولا ثبت في الحديث كما سمعنا رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح قال في الحاشية وقال أما ذكر المرأة فأخرجها ابن أبي حاتم في التفسير سند صحيح. فإذا نقول أولا أنه ثبت, وإذا ثبت الحديث فلا كلام. ثم التعليل نقول ولو وضع يده على فمها من وراء الخمار فإن هذه المفسدة يسيرة مقابل الوعظ والتذكير والتخويف, وقد يأمر محرمها يضع يده, فالغالب أنه يأتي معها محرمها يأتي مع أخوها أبوها وكذا فيضع يأمر محرمها أن يضع يده على فمها. لكن لو فرض أن هذه المرأة ليس لها محرم فإنه لا بأس أن يأمر القاضي أي شخص يضع يده على فيها. هذا يعني قد تكون اليد قريبة من الفم ولا تلامس, على كل حال أمر سهل. وشرط حضور وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه, يعني يلقن الزوج حتى يأتي به كما جاء في النصوص, يعني ما يترك يتكلم ابتداء لأن أكثر الناس لا يحسنوا هذه الألفاظ فيلقيها عليه الحاكم أو القاضي شيئا فشيئا, يقول له قل أشهد بالله كذا 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 حتى يأتي به كاملا صحيحا. وأن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد لصاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا, فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. يعني هذه كلمات عظيمة جاءت نصا في القرآن فلا بد من التزامها. لو قال أحلف بالله ما يصح, لا بد يقول أشهد بالله أني من الصادقين فيما رميت به من الزنا, أو يقول أني رأيتها تزني وأشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت, شهادة واحد بأربعة شهادة بالله إنه لمن الصادقين. لا بد يأتي أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قلت, سواء قدم الزنا أو أخره, قال رأيتها تزني وأشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قلت, ما هذا صحيح. أو يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو أنني رأيتها تزني. فذكر الزنا أمر سهل إما يتقدم أو يتأخر, لكن لا بد أن يأتي بهذا أشهد بالله إني لمن الصادقين, ثم يأتي باللعنة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, وهي تقول ما جاء في الآية أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قال أو فيما رماني به من الزنا, والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الكاذبين. نقف على قول فصل في شروط اللعان, نسأل الله العفو والعافية والسلامة, الله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.